هداه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه آخر ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في قواعد تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، ومضى معنا القاعدة الأولى والثانية والثالثة، ولعل هذه القاعدة الرابعة أيضا متصلة بما مضى من القواعد، القاعدة الثالثة والقاعدة الثانية، لأن المؤلف ذكر في القاعدة الثانية أن نصوص الكتاب والسنة يجب إجراؤها على ظاهرها، يعني من حيث المعنى، تجرى على ظاهرها، دون تأويل الذي هو بمعنى التحريف. وأما التأويل الذي بمعنى التفسير فهذا أمر وارد فيما يتعلق بالكتاب والسنة. ثم ذكر في القاعدة الثالثة أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر كما مضى معنا. ثم أتى في هذه القاعدة وهي درسنا اليوم إن شاء الله، فقال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، مفهوم كلام المؤلف هنا يعني أن الذهن هو الذي يحدد هذا المعنى المراد من ظاهر النص، هذا المفهوم من كلام المؤلف. لكن لا يعني ذلك أن التفسير أو الفهم لا يكون إلا بما يتبادر للذهن فقط، وإنما الذي أعان أو قيد هذا الذهن هو السياق، وهو ما ذكر المؤلف من قوله: وهو يختلف بحسب السياق. يعني هذا الظاهر يختلف من حيث معناه في الذهن بحسب السياق، والمعاني قد تأتي بألفاظ واحدة لكنها تدل على معاني مختلفة من حيث السياق. وأشار المؤلف هنا إلى مثال على هذا، وهو مثال مشهور يطرح كثيرا في مثل هذا الباب، لكن الشاهد قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. أما تركيب الكلام فهو ما ذكر له مثال، وهو قوله: ما عندك إلا زيد. وأما ما يتعلق بالسياق الكلمة الواحدة في السياق وفي السياق الآخر فأشار المؤلف فيه بمثال وهو قوله تعالى في لفظ القرية، تعلمون أن لفظ القرية جاء بسياقات متعددة في القرآن، واسأل القرية نعم إن مهلكوا أهل هذه القرية أهل هذه القرية، وقوله كذلك وإن من قرية إلا نحن مهلكوها وإن من قرية إلا ونحن مهلكو إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. طيب لفظ القرية هنا جاء متعددا، فإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة ما المراد بالقرية في هذه الآيات الثلاث؟ الآية الأولى إن مهلكوا أهل هذه القرية، الآية الثانية واسأل القرية، والآية الثالثة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. فهذه الآية فيها لفظ القرية وهذه الآية كذلك والآية الثالثة. المؤلف يقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. طيب ماذا يتبادر إلى الذهن من المعنى في قوله إن مهلك أهل هذه القرية؟ وكذلك ماذا يتبادر إلى الذهن في قوله تعالى واسأل القرية، أو قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها؟ قد يقول قائل إذا جاء ذكر القرية فالمراد به أهل القرية وليس المراد به القرية ذاتها، وليس المراد به القرية ذاتها، لكن السياق هو الذي يحدد الفرق بين الألفاظ هذه الثلاثة، مرة قد يراد بالقرية ويراد بها أهلها، ومرة قد تذكر القرية ويراد بها نعم المساكن، ويراد بها نفس المساكن. إذن من هو الذي يحدد السياق؟ هو الذي يحدد السياق هو الذي يحدد. نأتي بمثال لفظ العين مثلا، لفظ العين قد تأتي في معاني كثيرة أو في سياقات كثيرة، عفوا قد تأتي في سياقات كثيرة كلها بلفظ العين، ولكن المعاني قد تختلف. فمثلا أقول أرسلت إلى فلان عينا، أرسلت إلى فلان عينا، وتقول نظرت إلى عين عذبة، وتقول نظرت إلى عين رجل. فعندنا العين الآن كم؟ جاءت في ثلاث سياقات وكلها بلفظ العين، لكن هل يتبادر إلى الذهن يعني ظاهر هذا اللفظ حينما أقول أرسلت إلى فلان عينا؟ فلا شك أنه يتبادر إلى الذهن معنى، لكن هل في الأمثلة الثلاثة لفظ العين هو بمعنى واحد وكل ما ذكرت العين يتبادر إلى الذهن أن هذه العين الباطرة؟ لا، ولكن ننظر إلى السياق. حينما أقول أرسلت إلى فلان عينا، فلا يمكن أن أكون أرسلت عينا وهي الجارحة، ما يعقل. ولا يفهم أيضا أنني أرسلت إليه العين التي هي الماء، إذن لم يبقى إلا معنى آخر ثالث وهو العين يعني الجاسوسية، جاسوسة أرسلت له جاسوسة، يقول فلان عين لفلان يعني جاسوس، يعني جاسوس. فإذا من هو الذي حدد هذا المعنى؟ السياق، لأنه لا يحتمل إلا أن يكون المراد الجاسوس. طيب ضربت عين فلان، نعم هل يحتمل أن تكون عين هنا بمعنى الجاسوس؟ ضربت جاسوس فلان، يحتمل هنا يحتمل، قد يكون ضربت جاسوسه وقد يكون ضربت العين الباصرة. لكن أيضا في تحديد هل مراد الجاسوس أو العين الباصرة لابد أن يكون سياق آخر. مثلا يقال رأيت عين فلان في بيت فلان فضربت عين فلان، فعرفت من السياق هنا أن المراد يعني ضربت جاسوس فلان. وهكذا السياق إذن هو الذي يحدد، هو الذي يحدد المعنى، هو الذي يحدد المعنى. طيب
كذلك في الأذن، الأذن هي الجارحة، هي الجارحة، وقد تأتي بمعنى أوسع من ذلك وهو الذي هو الذي يتسمع من الناس كل شيء، يعني ما يقال فلان أذن، نعم، ممن يسمع كلام الناس، ويعني بمعنى قريب من معنى الجاسوسية، قريب من معنى التجسس بالسمع. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو أذن معروف من السياق، وهنا ليس المراد بالأذن الأذن الجارحة، نعم. طيب، قال تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، والأذن بالأذن. فهل المراد بالأذن هنا الجاسوس؟ كيف فهمنا أن الأذن المراد بالجارحة؟ السياق هو الذي دل على ذلك. طيب، في مثال المؤلف هنا قال وإن من قرية، أتى بلفظ القرية وضرب لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ماذا يتبادر إلى الذهن من السياق في قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها؟ هل المراد المساكن، يعني وإن من مساكن إلا ونحن مهلكوها، يعني مهلكوا هذه المساكن، أو المراد به القوم الذين يسكنون هذه البيوت؟ المراد به القوم، المراد به القوم. يعني ما فائدة الإهلاك للمساكن؟ لو قلنا إنه يشمل المساكن أو المراد المساكن المساكن، فما فائدة الآية؟ قال أو معذبوها عذابا شديدا، تعذب المساكن، لا فائدة في تعذيب المساكن. فمن السياق علمنا أن المراد بالقرية هنا وإن من قرية المراد به القوم، المراد به القوم الذين يسكنون هذه القرية. طيب، قوله إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فلفظ القرية هنا ما المراد به؟ المراد به مساكن، مساكن القوم. لماذا؟ لماذا السياق؟ لأنه ذكر، ذكر أهل، ذكر أهل، لفظة أهل، فعرفنا أن المهلك من هو؟ الأهل. لكن لفظ القرية هنا يعني أهل هذه المساكن، يعني أهل هذه المساكن، وليس المراد يعني مهلكوا المساكن أيضا كالآية الأولى، ليس المراد إهلاك المساكن، لكن اللفظ، لفظ القرية هناك أريد به القوم، وهنا أريد به، أريد به السكن. طيب، قوله تعالى وضرب مثالين، الآية المشهورة واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، فماذا يتبادر إلى الذهن من لفظ القرية واسأل القرية؟ أهلها أو المساكن؟ المراد أهل القرية. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ من السياق، السياق لم يظهر منه شيء من حيث اللفظ، لكن من جهة المعنى عرف الأهل بإيه؟ لأن المساكن لا تسأل، لأن المساكن لا تسأل، والذي يسأل هو من؟ أهل هذه المساكن. فلذلك واسأل القرية لا يمكن أن يشك إنسان حينما يقال واسأل القرية أن المراد سؤال المساكن، فتذهب إلى البيوت وتسأل البيوت هل كذا وكذا، ما يصح، ما يصح. فلذلك عرف من المعنى أن المراد بالقرية هنا أهل القرية. ثم إنها في الإعراب أيضا كما قال ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حدث. الشاهد أن القرية هنا عرفت من حيث القرينة والسياق على أن المراد به أهلها. فإذا هذا المثال الأول على إيش؟ على قول المؤلف فالكلمة الواحدة يكون لها معنى
في سياق ومعنى آخر في سياق. هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الكلمة الواحدة ومثالها لفظ القرية أو لفظ الأذن كما مثلنا أو لفظ العين، وأمثلة هذا كثيرة وأمثلة ذلك كثيرة. خذ مثلها في كثير الأمور وهو ما يعني يشير إليه بعض أهل العلم بالمجاز، بالمجاز وإن كان هنا يعني مسألة خلافية هل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز، وهذا مر معنا فيما يتعلق بدرس الأصول ليس كذلك في الأصول فيما يتعلق بالمجاز هل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز. الشاهد من هذا أن هذا ذكر بعض أهل العلم أنه يدخل من هذا الباب. الأسد يطلق بألفاظ كثيرة ويراد به أحيانا الحيوان المفترس ويراد به غيره، وهكذا أمثلة كثيرة، وبعضها قد تختلف من حيث الإضافة، بعض الألفاظ تختلف من حيث المجاز أو الاستعارة في اللفظ مثل العين وغير ذلك بالاشتراك اللفظي، وبعضها يختلف من حيث الإضافة. فمثلا كلمة رأس هي واحدة لكن لا تعرف عادة إلا بالإضافة، إلا بالإضافة. فإذا قلت رأس المال ورأس الجبل ورأس الإنسان هنا مضاف ومضاف إليه، رأس الجبل ورأس المال ورأس الإنسان، فكلمة رأس واحدة لكن رأس الجبل يختلف عن رأس الإنسان ورأس المال يختلف عن رأس الجبل ورأس الإنسان. فعرف المراد بالرأس هنا في كل لفظ على حدة من باب الإضافة، من باب الإضافة. طيب القسم الآخر على ما ذكر المؤلف قال وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، يعني الأول في الكلمة الواحدة مثل لفظ القرية، الثاني في الكلام المركب. والمراد من قول المؤلف هنا وتركيب الكلام يعني الجملة أو عفوا الكلام كما مر معنا في درس الأصول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام المركب المفيد بالوضع. الشاهد أن التركيب هنا المراد به الجملة، المراد به الجملة وليس المراد به الألفاظ المركبة كما في بعلبك وسيبويه وما أشبه ذلك، نعم، وإنما المراد الجملة، المراد به الجملة أو الكلام الذي هو الجملة. وأقل ما منه الكلام ركبوا كما قال ناظم اسمان أو اسم وفعل تركبوا، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل تركبوا. طيب ما مثال هذا الكلام المركب أنه يأتي في سياق بمعنى ويأتي في سياق آخر بمعنى مع أن الكلام تقريبا في التركيب واحد أو متشابه؟ قال وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. لاحظتم هنا ما عندك إلا زيد وهنا ما زيد إلا عندك، نفس الألفاظ لكن قدمت، صار في تقديم وتأخير. أما النفي في الأول ما وما هذه على ما هي عليه، وأما عندك في الأولى عندك إلا زيد هناك زيد إلا عندك، صار في قلب. طيب هل يختلف المعنى مع أن الألفاظ واحدة مركبة، الألفاظ المركبة واحد، فهل المعنى واحد؟ تقول ما عندك إلا زيد أو تقول ما زيد إلا عندك، فما رأيكم؟ هل المعنى واحد؟ المعنى مختلف أيضا على إيش؟ حسب السياق، أن التركيب يفيد معنى من وجه ويفيد معنى آخر من وجه آخر إذا جاء على سياق آخر. طيب قولنا ما زيد ما عندك إلا زيد، فأنت تنفي أن يكون عنده رجل غير زيد، فأقول ما عند فلان إلا زيد، فأنت تنفي أن يكون عنده غير زيد، هذا هو المعنى من هذا السياق. طيب قوله وما زيد إلا عندك، إثبات أن زيد عنده، أن زيدا عنده، ولا ينفي أن يكون غيره معه، فقد يكون زيد وغيره،
قد يكون زيد وعمر ومحمد وخالد كلهم عنده، لكن قال وما زيد إلا عندك، هو قصد زيد زيدا. وأما في الأولى قال ما عندك إلا زيد، فلاحظتم الفرق؟ هنا نفى الجميع أن يكون عنده إلا زيد، وهناك أثبت بقاء زيد، نعم، ولم ينفي بقاء غيره، فقد يكون عنده زيد وغير زيد. لاحظتم هذه أيضا، هذا الترتيب جاء بمعنى من وجه وجاء بمعنى آخر من وجه آخر. هنا قال المؤلف فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف الترتيب فتغير المعنى به، هذا هو قصد المؤلف.
إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر، والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 87 و89 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيها من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره.
نعم، هنا المؤلف حينما قعد هذه القاعدة قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، يعني هو قال في القاعدة إن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، لكن هذا المتبادر يختلف من حيث السياق، ويختلف من حيث الكلمة الواحدة ومن حيث الكلام المركب. طيب إذا كان الأمر كذلك فماذا يكون ظاهر نصوص الصفات، لأنه في البداية ما فرق بين الصفات وبين غيرها من النصوص. قال النصوص مطلقة، والنصوص تشمل إيش؟ نصوص الصفات وغير الصفات، لكن هنا أراد أن يبين في الصفات فقال ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، لكن هل هذا المتبادر إلى الذهن خاضع للسياق أو غير خاضع، أو هل يترك مطلقا
ويقال إنه ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، فكل إنسان ينظر ما يتبادر إلى ذهنه في الصفات، فيأتي المعتزلي ويقول المراد باليدين، نعم المراد باليدين الرحمة مثلا، وكذلك الأشعري، ويأتي يقول استوى يعني استولى، ويأتي السني ويقول استوى نعم استواء حقيقيا يليق بجلاله، فنترك كل واحد ينظر ما تبادر إلى ذهنه نقول لا. ولذلك قال المؤلف إذا كان الأمر كذلك في الصفات وهما يتبادر إلى الذهن، فإن الناس قد انقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام، يعني هذا المتبادر. قال القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هذا هو القسم الأول من أقسام الناس، وهم الذين جعلوا هذا الظاهر المتبادر حقا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فما سمعوه من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أبقوها وأمروها كما جاءت وجعلوها لائقة بالله سبحانه وتعالى، فأثبتوا اليدين وأثبتوا السمع والبصر والكلام والرؤية، نعم والرحمة والغضب وما شابه ذلك، كل هذه الصفات وغيرها أثبتوها حقا لله سبحانه وتعالى، وساروا في ذلك على إيش؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. ثم نقل المؤلف ما يؤيد هذا الكلام عن ابن عبد البر وأيضا القاضي أبي يعلى، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن هذا هو المذهب الصحيح، بل إن الدروس كلها الماضية تقرر هذا المذهب، لكن الشاهد من هذا قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. لماذا عرفنا أن هذا المذهب هو المذهب الصحيح؟ لأمرين أو وجهين في هذه النقطة، ولا مرة معنا نعم أوجب كثيرة كلها دالة على صحة هذا المذهب. قال الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم من تتبعه بعلم وإنصاف. نعم موقف أهل السنة أو تصحيح مذهب أهل السنة لماذا؟ لأنهم عملوا نعم بما أمروا به، عملوا بما أمروا به، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوجه الأول، أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة. الوجه الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، يعني الحق أحد أمرين، أما أن يكون ما ذهب إليه السلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو ما ذهب إليه من جاء بعدهم ممن ضل وانحرف، وهو ما أشرنا إليه في الدرس الماضي من قول بعض الناس الفرق بين السلف والخلف، أو الفرق بين علم السلف وعلم الخلف. طيب الحق هل هو في من أتى قبل، يعني في علم السلف أو في علم الخلف؟ قال إما أن يكون في هذا أو يكون في الأخير. والثاني باطل، هل يمكن أن يكون الحق فيما جاء به المتأخرون والباطل فيما جاء به المتقدمون؟ ما يمكن، لأنه أصلا لم يصل المتأخرون إلا على أكتاف المتقدمين. من أين عرفت الرواية ومن أين عرفت النصوص وكيف وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق السلف؟ ولم يكن هناك طفرة بين الجهتين، يعني هكذا جاء الخلف بدون أن يتقدمهم سلف، لا يمكن. ولا يمكن أن المتأخر يكون أحق وأفهم ممن من المتقدم، لا سيما أننا نعرف أن السلف
من هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل يمكن أن يقال إن الخلف أعلى من السلف أو أحق من السلف فيكونون بذلك أحق من النبي صلى الله عليه وسلم وأحق من أصحابه؟ لا يمكن، وهذا باطل، وهذا باطل، ولا يقال له ضعيف، ولكن يقال باطل من أبطل الوجود. طيب، هذا الإلزام أشار إليه ابن الأدرمي رحمه الله تعالى، العالم المشهور الشامي الذي جلس عند الواثق بحضرة ابن أبي جواد وحاوره عند الواثق، فكان مما قال فيه، قال: مقالتك هذه التي تدعو إليها ويقول بخلق القرآن، هل علمها رسول الله أو جهلها؟ فحاد عن الجواب، ثم قال: هل علمها صحابة رسول الله أم لم يعلموها؟ فاحتار هذا المعتزلي، مرة قال علموها ولكن ما دعوا إليه، حتى لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، حتى لا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا، قال: لا، هو عالم لكن ما دعوا إليه. ألزمه بهذا الإلزام حينما أشار إلى الصحابة، قال: هل علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟